ثروات البلد اليمن.
حقيقة دكتور، ونحن نبحث في هذا اللقاء أيضا نتحدث عن معلومات تنشر بين الفينة والأخرى في قضية أن هذا الاحتلال وراءه مخططات كبيرة وخطيرة للاستعمار القديم الحديث للبلدان العربية والإسلامية. هل يراد أن تبقى هذه الجزر تحت سيطرة هذه الدول حتى بعد قضية إنهاء العدوان على اليمن؟ وإذا كان الأمر كذلك، كيف يمكن الحديث حول تحرير هذه الجزر قبل غيرها من المناطق باعتبارها جزءا لا يتجزأ من اليمن؟
حقيقة أنه عندما نرى القيادة عندما نرى قيادة فكرية البلد اليمني متمثلة في قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في كلماته الأخيرة التي أكد فيها وأرسل فيها رسائل تحذير بأن يرحلوا عن هذه الأماكن سواء عن جزر أو عن الأماكن التي يحتلونها بالنسبة للمناطق الشرقية الجنوبية والشرقية الشمالية وأيضا المناطق الجنوبية وصولا إلى باب المندب والساحل الغربي. هم سيندمون حقيقة أخي الكريم عندما لم يسمعوا لهذه القيادة قائد الثورة يحفظه الله عندما وضح وأيضا حدد وأيضا أرسل إليهم رسائل تحذيرية بأن يرحلوا من هذه المناطق وإلا ستكون هناك خيارات واسعة واستراتيجية ممتدة إلى عمليات عسكرية بلية أو عن طريق الطيران المسير وأيضا القوة الصاروخية. هؤلاء إذا استمروا في أعمالهم التي يعبثون بها بخيارات البلد اليمني ومياهه الإقليمية وملاحته البحرية والثروة السمكية وغيرها من الأشياء التي يعملون فيها ما يشاءون في الوقت الراهن. الإمارات الآن أصبح يعمل في جزيرة النيون والسكوترا ما يشاء من عملية الصيد والقرصنة ونقل الثروات اليمنية حتى الأشجار في جزيرة السكوترا والتي منها شجرة بني الأخوين يكترعها وينقلها إلى الإمارات إلى أبو ظبي ودبي. ينهب كل شيء من البلد اليمني سواء ثروة نفطية أو ثروة سمكية أو غيرها. الشعب اليمني له الحق في الدفاع عن سيادة بلده وهم يعملون في اليوم ما هو في مرأة ومسرع من العالم بأكمل. الشعب اليمني الآن لم يعد ذلك الشح الذي كانوا يحتقرونه أو يقللون من أهميته وشأنه. لا اليوم الشعب هذا اليمني استطاع أن يجد بفضل الله سبحانه وتعالى قيادة اللهم من عليه قيادة عظيمة جدا قيادة إلهية ربانية قيادة ثورية استطاعت حقيقة أن تزود هذه المرحلة بالحكمة وبعون من الله سبحانه وتعالى وأنجزت كثير من الإنجازات وإلا لما كانوا أمام فشل كبير استمر تمام سنوات من الإخفاء من التراجع من ما تحديد موقف. ولذلك أكيد أخي الكريم أنه سيكون هناك خطوات عملية ضد الاحتلال الممنهج للجزر اليمنية أو السواحل في هذه المناطق وسيتم تحريرها إلى آخر شيء
إن شاء الله. دكتور إبراهيم اسمح لي هنا أتوقف معكم أيضا باعتبار أننا نتحدث حول جزيرة ميون، جزيرة بريم بالقرب من باب المندم، جزيرة سقطرة في أقصى المياه الجنوبية الشرقية لليمن. أهمية هذه الجزر من الناحية الاستراتيجية كثر الحديث عنها، لكن من النادر أن نسمع في تلك الدول عن هذا الأمر. لماذا يجري التعتيم كل التعتيم عن الحديث عن أهمية هذه الجزر وإمكانية حقيقة الاستفادة منها؟ لماذا يجري تعتيم على كل ما هو مهم بالنسبة لليمن وثروات اليمن التي تم نهبها وسرقتها خلال السنوات الماضية، على رأسها الجزر كما تفضلتم، يعني يسرق كل شيء من هذه الجزر، جزيرة سقطرى، الأشجار، التراب، الحياة الحيوانية، النباتات، كل شيء سرق من هذه الجزر، والإمارات تعمل ليل نهار من أجل أن يستمر هذا الحال. تفضل.
أنا حبيبي كان حتى في أثناء ما كانت السلطة الظالمة تحكم في البلد اليمني بقرن 43 عاما، وهناك كان مجلس النواب ينشئ لجان لتنزل لتبحث في القرصنة لأن تحصل في المياه للجهنية اليمنية، وكانت تحصل من هذه السفرة، وكانت المياه للبلد اليمني مستباحة بشكل كبير جدا. وبعد سقوط هذا النظام استريحت بشكل أكبر، حتى وصلت بين الأمر إلى العدوان إلى الاحتلال. فذلك النظام الذي كان يسهل لهذه العمليات، ولا كان هناك للبلد اليمني قوة بحرية تدافع عن مياه اليمن، عن سيادته، عن هذه الجزر اليمنية التي كان يحتلها الأريتري والصومالي وغيره من الدول إسرائيل، زواربها الإسرائيلية تجوب باب المندب وتروح وتغدو باريجات الحربية، الباريجات الأمريكية، أصبح الأمر مرفعا لهذه الدول ولهؤلاء الذين هم مسؤولون عن هذا العدوان على بلدنا اليمني. ولذلك أخي الكريم جدد هذه الأشياء حتى وصل إلى أن أصبحت البلد مطمع للإماراتي وللسعودي، وكما أسموها هم عبارة عن الحديد الخلفي بالنسبة لدولهم وما يستكفلونه من سيطرة على هذه المناطق، إلى أن تمتد هذه السيطرة لإقصاء الشعب اليمني المظلوم، الشعب اليمني الذي يعاني وضعا اقتصاديا قريبة 33 عاما، وفيها أيضا المعاناة التي حضرت أثناء ثمان السنون التي مرت علينا وأثناء عدوان وحصار وقتل، وهم يريدون أن ينظروا على البديع البلدية من أحوال هذا البلد اليمني اللي يأخذوا اليمن بما فيه من ثروات بكل ما لديه من مكونات تستطيع بها بناء دولة عظيمة ودولة تحفظ بهذا الشعب حقه وحريته واستقلاله، وتنظر إلى قضايا العظيمة، القضايا التي عبارة عن قضايا الاعتصام بحبل الله وقضية ما يسلمنا ببديع إخوتنا أهل الإيمان في العالم الإسلامي والعربي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية لإخوتنا في فلسطين الذين يعانون دون أن يكون هناك من ينصرهم، دون أن يكون هناك من يعينهم. ولذلك مع انطلاقة المشروع العظيم في البلد اليمني وثورة الحسين بن بدر الدين الحوثي رضي الله تعالى عليه والشهداء والضمائر الذين استشهدوا، إلى ثورة 21 سبتمبر 2014 حقيقة استطاعت أن تحكي مسار جديد بالنسبة للبلد اليمني، هو الانتصار بمظلوميته وإعادة حقوقه وتحقيق نصر ستكون له تأثيراته على المنطقة بأكملها. وهم يخشون هذا الأمر، الأمريكي يخشى هذا الأمر، وهو من يدير هذه العملية، هو من يدير القرصنة، هو من يدير الاحتلال من قبل السعودي والإماراتي، هو من يبيح استباحة المناطق المصرية، هو من يبيح استباحة البحر، استباحة الموانئ الإقليمية، هو من يعمل ما يشاء ظنا من الأمريكي من الشيطان الأكبر أنه يملك العالم ويملك من في هذا العالم. كما هم تحركوا إلى أفريقيا ونقلوا السمر من أفريقيا ونقلوهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليستخدموهم ليمتهنوهم، مثلما عملت أمريكا بالهنود الحمر، مثلما عملت أمريكا بالعراق، مثل كل جرائم أمريكا في المنطقة كلها. أمريكا تنظر كما أنه بقعة ترعى الملك الأمريكي تقدر تقاسم باسم المجتمع الدولي باسم بيئة الأمن، وترى خذوا معاركها وتعلن عن حربها وعدوانها على بلدنا، ثم تقول أنها ترعى حبيب الشعب اليمني وإنسانيته ومصلحته، وفي مية الحقيقة تنضي عليه بشيء كامل.
نعم.
وكل البقية من حال هذا البلد تطلعها في اليمن ما تشاء.
حقيقة دكتور تقدم لك بالشكر الجزيل، مع الاعتذار منكم للسادة المستمعين، تقطع الصوت أحيانا في بعض الأحيان لم يكن واضح. شكر جزيل للدكتور إبراهيم العبيدي الكاتب والمحلل السياسي لكل ما تفضل به في هذا اللقاء، بارك الله بكم دكتور.
استعصمنا لا وهم بالله وثقنا دائما وبه استعصمنا لا وهم خلف القائد شعب صامت بالقرآن جيل صاعد وغد واعد بالإيمان كل الباطل لم نتنازل سوف نواصل في نهج الحسين حسينا والحسن إنا ولينا يا زمن في الله حسينا والحسن شعب واثق علم سابق بالخيرات وعد صادق نصر ساحق في الجبهات كل الباطل لم نتنازل سوف نواصل في نهج الحسين
حياكم الله ولم يحضراتكم من جديد مستمعينا الأفاضل في كل مكان إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي تحالف العدوان ومخطط احتلال جزر اليمن الاستراتيجية لا زال موضوع النقاش. وصلتنا مساهمات صوتية أود أن أتوقف عندها في هذه اللحظات التي نتابع فيها هذا اللقاء ونستمع معا لمساهمة الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. لا شك في أن تحالف العدوان كانت وما تزال عينه على احتلال الجزر اليمنية الاستراتيجية وخاصة جزيرة سقطرى وجزيرة ميول وجزر أخرى هامة جميعها تقع على باب المندب والبحر العربي. وقد تنبه لذلك الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي عام 2002 في ملزمة خضر دخول أمريكا اليمن، وهذا ما يقع حاليا. وما العدوان الذي تمارسه أمريكا وبريطانيا وأذيالها من عرب الخليج الفارس السعودية والإمارات ومن معهما إلا الخطوة العملية لتنفيذ مخططات أو مخطط احتلال جزر اليمن الاستراتيجية. ومع وجود حالة خفض التصعيد حاليا يستغل العدوان هذه الحالة والهدوء النسبي الحاصل في الجبهات ويعمد على بناء القواعد العسكرية في تلك الجزر التي تقع تحت سيطرته. ولكن السؤال، هل ينجح تحالف العدوان في تنفيذ مخططاته باحتلال الجزر اليمنية كما يظن؟ الجواب نجده في تحذيرات قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي الذي حذر العدوان مؤخرا وقال: ارحل يا محتل، ارحل يا أمريكي، ارحل يا بريطاني، ارحل يا سعودي، ارحل يا إماراتي، في إشارة منه إلى أن أي قواعد أمريكية أو بريطانية أو غيرها سوف تكون على مرمى الصواريخ والمسيرات اليمنية وسوف تكون أهدافا مشروعة لقواتنا المسلحة ولن يطول بقاء المحتل في أي شبر في اليمن الميمون، وما النصر إلا من عند الله العلي القدير. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن صنعاء.
شكر جزيل للأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي على هذه المساهمة والمشاركة معنا. نعم، هذه التحذيرات التي صدرت من السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في قضية ارحل يا محتل أمريكي أو بريطاني أو إماراتي أخذت صدى كبير في أوساط اليمن ومواقع التواصل الاجتماعي ضجت بهذا الهاشتاك لتوصله إلى ترند في إشارة واضحة إلى أن كل الشعب يريد طرد المحتل، خصوصا من هذه الجزر، هذه الجزر التي احتلت ويطرد أبناؤها منها كجزيرة عبد الكوري أو سقطرة. يعني يجب طرد المحتل، وإلا فهذه الجريمة ستكون كبيرة بحق أبناء اليمن. السكوت على ذلك من سابع المستحيلات، لا يمكن السكوت على هذه الجريمة من قبل أبناء اليمن الأحرار الغيارة. واجهوا العدوان والحصار أكثر من 8 سنوات ولا زالوا يواجهونه، فلا يمكن أن يسكتوا على احتلال أرضهم وجزرهم ومياههم الإقليمية التي لا يمكن التنازل عن قطرة ماء منها أو ذرة تراب من اليمن، لا يمكن التنازل عنها وإن حوصر اليمن لمئات السنين وليس ل8 سنوات. اخرج يا محتل، كان بريطاني أو إماراتي أو سعودي، هذه الكلمات رددها الملايين خلال الساعات والأيام الماضية بل السنوات الماضية، وطرد المحتل بات مطلبا شعبيا جماهيريا قياديا ثوريا عسكريا في اليمن، كل أرجاء اليمن. رفض المحتل وتواجد المحتل على الأرض اليمانية خصوصا في الجزر محور نقاشنا في هذا اللقاء. الأخ محمد المشكي يساهم معنا أيضا بمساهمة صوتية نستمع إليها في هذه اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أيها الأخوة الأعزاء في الطيران، تحياتي لكل المستمعين هذه الإذاعة العزيزة، وجمعتكم مباركة. بشأن موضوع الحلقة ومحور هذا الحلقة الذي يتحدث عن مخططات العدو لاحتلال جزرنا، نعم العدو قد تجاوز قصة مخططات، الآن قد هو الآن المحتل هذه الجزر، و بالخصوص الجزيرة المهمة والاستراتيجية مثل جزيرة سقطرة والجزيرة المسيطرة على باب المندب. لكن نحن أمام مرحلة جديدة، يعلم جميع المستمعين أن السيد أطلق عنوان مرحلة جديدة ستبدأ بالتنفيذ إن شاء الله ضد الاحتلال والمحتلين، وعنوانها بكلمة ارحلوا. هذه الكلمة أو هذه العنوان أو الاستراتيجية الجديدة لم يطلقها السيد إلا مرتين، الأولى كانت في ثورة الاستقلال في ثورة 21 سبتمبر، والثانية اليوم. هذا العنوان أو هذا الشعار يؤسس لمرحلة جديدة يرسم من خلالها مستقبل، إن شاء الله يرسم من خلالها مستقبل يمننا القابع تحت الاحتلال. ومن خلال عنوان هذه المرحلة، وهو العنوان الواضح الذي يقول ارحل يا محتل، يعني لا مكان لكم في بلادنا فلترحلوا أيها المحتلين، يعني يؤكد تأكيد جازم بأنه لا قبول في حالة أي تفاوض، لا قبول ولا تنازل عن شبر واحد من بلدنا، يجب أن يأخذوا هذا الأمر من باب الجدية. نعم يجب على الاحتلال أن يتذكر ما حصل له في 2014 حين انطلقت شرارة ثورة 21 سبتمبر الشعبية، والذي كان أهم أهدافها الاستقلال ورفض الاحتلال والوصايا. يجب عليهم أن يتذكروا تحذير السيد في ذروة التصعيد الثوري آنذاك حين قال عليه السلام على سفارات وقوات الدول العشر المحتلة للعاصمة صنعاء أن ترحل. نعم ذاك اليوم أو آنذاك تعنت هذا المحتل، تعنتت هذه القوات وهذه السفارات ورفضت الاستجابة لتحذيرات السيد القائد، ولكن ما هي إلا أيام قليلة وشاهدنا نصر الله وشاهدنا تأييد الله وشاهدنا ما قال عنها البعض ومعجزات حصلت وتم طردهم بشكل مخزي ومذل، ولم يكونوا يحملون معهم سوى أغراضهم الشخصية. اليوم نعم اليوم يتجدد التحذير لنفس هذه القوات، لنفسها كانت القوات نفسها، نفس هذه القوات المحتلة التي كانت في صنعاء الآن هي نفسها التي تحتل الجزر وتحتل المناطق الجنوبية، يعني كان تحذير السيد يحفظه الله واضح وصريح لهذه القوات المحتلة في هذه المناطق في جزرنا في كل شبر بلادنا، كان واضح وصريح أكثر، بل وحدد أماكن هذه القوات المحتلة وقال في مكلا وفي الريان. وهذا الأمر يؤكد تأكيد جازم أن هناك استعداد كامل لترحيل هذا المحتل وقواته إذا لم يستجيبوا لهذا التحذير. وبكل تأكيد في حالة تعنت هذا المحتل فلن ينجو هذه المرة، إذا نجوا في صنعاء هذه المرة لن ينجو، وسترتوي إن شاء الله الريان والمكلا من دمائهم النجسة، ولن يخرجوا إلا مصندقين إن شاء الله. تحية الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محمد المشكي صنعاء.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للأخ محمد من صنعاء على هذه المشاركة. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم إلى هذا اللقاء والدقائق المتبقية من هذا اللقاء نفردها للسادة المستمعين. ابتسام عبد الله من اليمن كتبت تقول بعد السلام والتحية عليكم السلام أختي الفاضلة، اليمن لم ولم يكون إلا مقاوما ضد كل من تسول له نفسه أن يمس جزءا من بلادنا، فنحن نشاهد الأطماع على أراضينا وجزرنا إلا مخطط قديم للدول الطامعة المعتدية وما دويلت الإمارات ومهلكة الشر الأدوات إلا أدوات رخيصة بيدها أي تلك الدول المعتدية، لكننا لهم بالمرصاد. تحياتي لكم يا كرام وحي فيكم جهودكم المبذولة في سبيل نصرة قضايا الأمة. حياك الله وبياك أختي الفاضلة والكريمة، وشكرا جزيلا على هذه المشاركة. أيضا في المساهمات التي وصلتنا أخي وعزيزي أبو قيس من اليمن كتب يقول بعد السلام والتحية، حياك الله أبو قيس وبياك، أهلا بك معنا دائما. يا أستاذ، لماذا يستمر الحوار بين صنعاء والعدوان طالما الاحتلال موجود والقواعد يتم بناؤها في الجزر وتهجير السكان؟ إلى متى الغفلة؟ والواقع مر، صنعاء هي المسؤولة. أبو قيس من اليمن حياك الله بياك، شكرا جزيلا. لكل هذه الأمور أجوبة بالتأكيد، وربما أجاب على جزء منها الدكتور إبراهيم العبيدي، لكن نقول كذلك بأنه تحذير الذي صدر من السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه الأخير يعلم بما لا يدع مجال للشك رفض أي حديث عن المساس بالسيادة اليمانية. ربما هناك أمور تطرح في من وراء الكواليس أو في الحوارات الجارية في سلطنة عمان نجدها ردود ونجد ردود لها في كلمات وخطاب السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، كان ردا على جزء منها، هذا ما يتوقعه البعض طبعا وأتوقعه أنا شخصيا حقيقة في قضية أننا نرفض المساومة على السيادة، سيادة الأرض اليمانية، الجزر، المياه، الموانئ، كل أرض اليمن خط أحمر في قضية المفاوضات. لا يوجد هناك مهادنة، لا يوجد هناك أي من أنواع الانبطاح لهذا المحتل، هناك مواجهة ومواجهة قوية وعزم راسخ في تحرير اليمن وفك الحصار بكل الأدوات السلمية وغير السلمية. الأخ أبو هارون من اليمن كتب يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام، أبا هارون حياك الله أخي الكريم. تحالف العدوان عمل منذ 8 سنوات خلت على عدوان وحصار الشعب اليمني، والإمارات عملت على تعزيز نفوذها في جزيرة سقطرة والسيطرة عليها لأنها لها أهمية كبيرة وقريبة من باب المندب، وأن هذا يخدم مصالح العدو الصهيوني، وأن حكومة صنعاء قد دأبت أو دانت ذلك التهجير في الجزيرة والجزر اليمانية. والسؤال هو ماذا تريد الإمارات من احتلال هذه الجزر اليمانية؟ ويجب على كل محتل وضع قدمه في أي شبر على اليمن من أرض اليمن أن يرحل كما قال السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله ورعاه. أبو هارون من اليمن عمران. شكرا جزيلا لك أخي الكريم، نلقاكم غدا بإذن الله تعالى ولقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. السلام عليكم.
الله أكبر ما لمع مدفع ومر ميرما وانطر على روس الحدا عمر الرصاص نالها. الله أكبر ما لمع مدفع ومر ميرما وانطر على روس الحدا عمر الرصاص نالها. احمي اليمن من هيمنات صهيون وامريكا بما يملك من القوة وما لحل لغير قتالها. احمي اليمن من هيمنات صهيون وامريكا بما يملك من القوة وما لحل لغير قتالها. ارض اليمن يا جاهلات تاريخ ما هي مغنمة والله ما تلمس يديك سهولها وجبالها. والله يا من يعتدي كله يذوق العلقمة ويموت في سوق المنايا مشتقه بحذالها. والله يا من يعتدي كله يذوق العلقمة ويموت في سوق المنايا مشتقه بحذالها. الحرب شفت من دخل ميداننا ما يسلم أوضى الحرايب قد تعودنا لكل إشكالها. الحرب شبت من دخل ميداننا ما يسلم أوضى الحرايب قد تعودنا لكل إشكالها. هاتوا الطواير يا تعالف واملأوا جو السماء ما باك تصيبوا في اليمن يندال غير طفالها. شباننا في البر مثل الأسطفال تقدم احنا رجال الحرب يا مغرور واحنا بطالها. شباننا في البر مثل الأسطفال تقدم احنا رجال الحرب يا مغرور واحنا بطالها. لا بر جيشك يا سعودي لا تلوم.
أنت نور أنت شمسي والنور. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في حكمه: كل معدود منقض وكل متوقع آت. صدق مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه. كلمات أمير المؤمنين وحكم أمير المؤمنين تذكرنا بقضية مهمة جدا، تقول لك أنت تعيش بدار فناء مو بدار بقاء. دائما يركز على هذه القضية: ابني ما شئت أن تبني، اجمع ما شئت أن تجمع، اشتغل ما شئت أن تشتغل وتعمل. أنت في دار فناء، أنت في دار يوميا ينقص منها شيء، والشيء اللي راح تتوقع راح يجيك. كل معدود منقض، الثواني اللي نعيشها معدودة لو ما معدودة، هاي ثانية اثنين ثلاثة أربعة، هاي معدودات ينقضن، راح يجي يوم تتوقف هذه الثواني. عمر الإنسان منين متكون؟ ثواني، دقائق، ساعات، أيام، أشهر، سنوات، هذني عمر الإنسان متكون منها. فما دام هذه الأمور معدودة اطمئن ارتاح، راح تنقضي هاي. كل معدود منقضا. أما الشيء اللي تتوقعه وهو الموت، وكل متوقع آت، راح يجيك لا تستعجل. وكلمة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: لو أن أحدا يجد إلى البقاء سلما أو لدفع الموت سبيلا لكان ذلك سليمان بن داود. إذا واحد يريد يبقى ويخلد في هذه الأرض، أولى الناس بالبقاء والخلود سليمان بن داود، لأن الله سخر له الجن، سخر له مخلوقات الأرض، سخر له كل شيء. لكن عندما انتهت كل هاي معدودة، معدودة هاي، عندما انتهت خلص يتوجه إلى دار البقاء. أنتم طرداء الموت، الموت يطاردكم، كل احنا الموت يطاردنا يوميا، كل لحظة بلحظة، كل ساعة بساعة، كل ثانية بثانية، كل دقيقة بدقيقة يطاردنا الموت، يركض ورانا. احنا نتصور ارواحنا شاردين، نتصور هكذا، هذا كونهم مثلا مكان مثلا يعبر الشارع يباوع منا ومنا، واجب هو يباوع منا ومنا حتى لا ضرب سيارة، ولكن لا يتصور بداخله أنه شارد من الموت. الموت لا، أمير المؤمنين يقول أنتم طرداء الموت، يطاردكم الموت من الصبح لليل، إن أقمتم له أخذكم. إذا أقمتم إلى الموت، آمنتم به، صدقتم به، هو راح يجيكم. وإن فررتم منه أدرككم. وين تروحون؟ وين تشردون؟ وهو ألزم لكم من ظلكم. شون عبارات؟ شون عبارات؟ حتى القرآن قبل حديث أمير المؤمنين، كل نفس ذائقة الموت، وإنما هنا وإنما القضية في وإنما دار البقاء، توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار، أسأل الله تبارك وتعالى بحق محمد وآل محمد أن يجعلنا من أولئك الذين زحزحوا عن النار، يجعلنا وإياكم جميعا من أولئك الذين زحزحوا عن النار وأدخلوا الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز العظيم. الفوز الحقيقي مو أن نجمع أموال، هاي بعد راح باشر رأسا تعض لسانك وتموت كما يقولون في العرف، وتبقى اللي وراك إذا خوش وادم يسوون ثواب، إذا كذا وإلا لا، أغلب الأمور تتقسم الثروة وتروح إذا ما تحصل لك مسبة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع غرور. كل شيء بها معدود، كل شيء بها محسوب، وإذا معدود ومحسوب هذا راح ينتهي، ثواني الدقائق كلها تروح. فحكمة جميلة من حكم أمير المؤمنين سلام الله عليه. يكشف لك بها عن قاعدة بالحياة لازم تصدق بيها وتتعامل وياها، تتعامل بيها أيضا. وهذه القاعدة موجودة، صدقت ولا ما صدقت، ولكن إذا صدقت بيها وتعاملت تجي هذه الآية: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذه قاعدة، كل معدود منقض، كل شيء بالحياة معدود راح ينقضي. نقطة رأس السطر، ماكو شيء بالحياة يبقى، ماكو شيء بالحياة ثابت. مو يقولون دوام الحال من المحال، دوام الحال من المحال، ما يبقى شيء على ما هو عليه. مريض يصير صاحي، صاحي يصير مريض، غني يصير فقير، فقير يصير غني، حي يصير ميت، وهكذا الحياة هي هذه. حياة تسري بهذه القواعد وهذه القوانين وهذه النظم، بس احنا ما نريد نصدق بها. المشكلة مالتنا ما نريد نصدق ان الاموال اللي نجمعها راح تورث للاخرين، ما نريد نصدق ان الاعمال اللي نعملها راح نشوف جزائها. مشكلة الانسان هي هذه، مشكلة الانسان هي هذه، كل معدود منقض، ماكو شيء معدود راح يبقى على حاله، راح ينتهي. وكل متوقع آت، يريد يذكرك بالموت، يريد يذكرك بالموت، يقول لك هذا الموت اللي جاي نسولف به. بالأمس القريب كانوا أكو ناس ويانا قاعدين يسولفون وخايفين من الموت، والآن سكنوا القبور. هذه خو ما يقدر واحد يكذبها بعد، كل احنا مارين به. ايش كثر عندنا ناس اخواننا واصدقائنا واحبائنا واقربائنا كانوا جالسين ويانا، ومن يجي طار الموت يسولفون ويانا، ومنهم من يخاف ومنهم من يتعظ ومنهم من يستهزئ ومنهم اكو هيك ناس. الآن سكنوا القبور، كل شيء انقضى بالنسبة لهم، ذهبوا إلى رب كريم. ليش؟ لأن هذه الحياة كل شيء بها معدود، وما دام كل شيء معدود فهو منقض، وكل متوقع آت، والموت متوقع فهو آت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أولئك الذين تحدثت عنهم الآية القرآنية: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نسأل الله تبارك وتعالى الفوز في ذلك اليوم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المرضيين عنده، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة. نبرة إسلامية للتربية. نبرة إسلامية للتربية برنامج في حلقات نستعين به بالتربية الإسلامية كوسيلة في مجال التمهيد لإحداث التغيير الأخلاقي العام في المجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. تقدم الحديث عن اثنين من الوسائل التي يجب أن يبنيها الإنسان في رحلة التربية، وفيما يلي نستعرض الخطوة الثالثة في هذا الطريق. الخطوة الثالثة في طريق التربية هي من أهم الخطوات الهادفة لتكوين شخصية الشاب المسلم، لتكون شخصية متماسكة وتعمل في تعريفه على مبادئ الإسلام، لتجعل منه إنسانا رساليا في الحياة. ومن الضروري في هذه الخطوة أن نفتح الطريق أمام أبنائنا منذ طفولتهم على رؤية الدين والعقيدة كمنهج متكامل للحياة، فنسعى بكل ما أوتينا من محبة وإخلاص على إبراز صورة الإسلام أمام أعينهم البريئة بصورته المشرقة بالنور الزاهية بالفضائل المزهوة بالقيم الأخلاقية والاجتماعية، فنعلمهم أن الحياة عقيدة وجهاد، ونعلمهم أن العقيدة والجهاد لا يجتمعان إلا في الإنسان الذي يضم في حنايا شخصيته الرسالية المثل السامية والأخلاق الرفيعة والمبادئ الكريمة. فالعقيدة غرسة طيبة لا تثمر إلا في الأرض الطيبة، فمن حق هذه البرامة الندية علينا أن نعلمهم على صور التعاون والإحسان والصبر والحلم والإيثار والعفو والسخاء والصدق والأمانة والكلمة المسؤولة، كما أن علينا في نفس الوقت أن نبعدهم عن أسباب الرذيلة وأجواء الفساد، ونربيهم على كراهية الباطل والظلم والمنكر حتى تتولد في نفوسهم مشاعر الرفض، لكي لا يأتي زمن عليهم يستسلمون فيه للظلم والباطل. نقول هذا لأننا اليوم نفتقد في جيلنا الإحساس بالكراهية أمام قوى الظلم والطغيان، حتى أصبحنا نبرز هزيمتنا أمام العدو الغاشم، ونقول أن هذا العدو أمر واقع وحقيقة قائمة يستحيل إزالتها من الوجود. فلماذا لا نتعامل مع هذا الواقع؟ ولماذا لا نرضى به إلى أن يقدر لنا الله فرض الغلبة والانتصار؟ وبهذا المنطق الانهزامي بتنا نتعامل مع المجرمين والجلادين. فمن أولى واجبات التربية الرسالية أن نعلم الأبناء كراهية العدو وعلى روح الحذر من هذا العدو، لأننا في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخنا لا نواجه عدوا مكشوفا ظاهرا للعيان فحسب، وإنما نواجه أمما من العالم الشرقي والغربي تتكالب علينا بالمكر كله وبالدهاء كله وبالخبث كله لتمزقنا وتقتلع الواحد منا من شخصيته ورسالته كأشد ما يكون التمزيق شرا ولؤما وحقدا. وأمام هذا البغي المتفاقم لابد لنا من اليقظة والوعي والحذر حتى لا يعيد التاريخ نفسه وتصطادنا الصليبية الجديدة ونحن نيام أو مخمورون. ولنستمع إلى قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم. تلك إذن هي الخطوة الثالثة في طريق التربية الإسلامية، وهي تكون شخصية الإنسان الشاب وتعرفه على مبادئ الإسلام لتصوغ منه ذلك المرء والإنسان المتكامل الواعي المدرك. مستمعين الأفاضل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير على الناس هو راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على أهل بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مع هذا الحديث النبوي ومضمونه القيم نستشعر بعظمة المسؤولية الهادفة في الحياة تجاه التربية. هذه المسؤولية لا مفر منها ولا مهرب، فجميع الناس وعلى اختلاف مستوياتهم وفئاتهم ومراكزهم مسؤولون أمام الله وأمام المجتمع، كل مسؤول في حقله ومحيطه. ولكن مسؤولية الرجل والمرأة، بل مسؤولية الأب والأم، تعتبر في نظر الإسلام من أقدس المسؤوليات، لأن الأسرة تحمل أكبر أمانة في تاريخ الإنسان وأثمن وديعة في حياته، وهي أمانة الأطفال وودائع الأبناء. فمن أدى هذه الأمانة وحفظ حق الوديعة فقد وهب المجتمع روحا جديدة وعمرا جديدا يبتسم له المستقبل ويشرق له الوجود وتزهر فيه الحياة. فالأسرة هي المدرسة الأولى للطفل، يتعلم فيها كل صغيرة وكبيرة، فلا تفوته كلمة تقال أو صورة تمر أو حدث يجري، فكل شيء يراه ويسمعه يبقى في ذهنه وقلبه محفورا، لا يكاد ينسى منه شيئا أو يغيب عنه الشيء حتى تنمو على ذلك أخلاقه وعاداته وشخصيته كلها. وهكذا ينشأ الأطفال في أسرهم وقد حفظوا على صغر سنهم كل المشاهد والصور والخصال، واستقرت في أعماق نفوسهم على اختلاف ألوانها الجميلة والسيئة والحسنة والمظلمة. ومن هنا تبرز أمامنا أهمية دور الأبوين ومسؤولية التربية في إعداد الطفل السوي الصالح وتربيته على معاني الحق والفضيلة وتغذيته على حب الخير والعدل وتأديبه على مكارم الأخلاق في أسلوب حكيم، لأن الأسلوب الحكيم وحده يحقق أفضل النتائج وأطيب الثمرات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظرة إسلامية للتربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم بألف خير مستمعينا الأحبة. استثمروا هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. أحبتي، بعد قليل نقدم إليكم تلاوة وتبيان، وعند السادسة والدقيقة التاسعة والعشرين تستمعون من قصص القرآن. عند السادسة والدقيقة الرابعة والأربعين نقدم إليكم حقائق الإيمان، ومن ثم تستمعون إلى دعاء اليوم وهو يوم الأحد. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند السابعة والدقيقة التاسعة، وبعد ذلك نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال. صلاة الخاشعين تستمعون إليها عند السابعة والدقيقة الحادية والخمسين، ومن ثم قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند الثامنة تماما وعلى مدار ربع ساعة. برنامج الغدة السرطانية تستمعون إليها عند الثامنة والربع، ومن ثم نقدم إليكم نساء من إيران. أحشاي ويهنى تستمعون إليها عند الثامنة والدقيقة التاسعة والأربعين، ومن ثم زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدار ربع ساعة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، وحتى لقاء آخر، دمتم سالمين.
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصفه للمتقين: لا يرضون من أعمالهم القليل ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون. هذه الفضيلة 22 من فضائل المتقين: لا يرضون من أعمالهم القليل، إذا قاموا بعمل قليل فهم غير راضين، لأنهم يعتقدون أن غايتهم المقصودة بأعمالهم لها مرتبة عالية وشريفة وفي قمة المراتب، من يسعى لهدف شريف، لهدف سام عال، يستقل فعلا القليل بل يستقل الكثير. فإن هدفه إذا كان هو الله سبحانه فمهما فعل لن يرضى، لا يرضون من أعمالهم القليل. بينما نجد أن بعض الناس لو قرأ آية من القرآن يحمل الأمة ما لا تحتمل، أنا قرأت آية، أنا عملت كذا، وينسى أن عمله قليل وهو لا يرضي. إن الغاية من العمل سامية، فهل تقتصر على هذا القليل؟ لا يرضون من أعمالهم القليل ولا يستكثرون الكثير. لو قاموا بأعمال كثيرة لا يستكثرونه، ماذا فعلنا؟ لم نفعل إلا القليل ونحن لسنا راضين. بعض المؤمنين يقوم بأعمال في سبيل الله لخمس سنوات أو عشر سنوات أكثر أو أقل، ثم يقول آن لي أن أرتاح. سبحان الله، هل غايتك تتوقف عند هذه السنوات؟ هل توقف المقصود؟ أين المقصد السامي الشريف؟ أين هو؟ إن الإنسان إذا أراد أن يكون في مكان عال فعليه أن يداوم على أعماله. أنا صليت الليل في شهر رمضان، أكثرت من الصلاة في موسم الحج، أنا وباقي العام ماذا فعلت؟ لا يرضى التقي من أعماله بالقليل ولا يستكثر الكثير، لأن الغاية تستحق أن نداوم على أعمالنا منذ وعينا إلى وفاتنا دون أي استثناء. فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون خائفون. إن تهمتهم لأنفسهم وخوفهم من أعمالهم يعود إلى شكهم فيما تحكم به أوهامهم. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إن بعضنا يقوم ببعض الأعمال فيحسب نفسه أنه يحسن صنعا، بينما هو في الواقع بعيد عن الخير والصلاح. بعضنا يصلي ركعتين في ظرف ربع ساعة مثلا، الله أكبر، ركعتان في ظرف ربع ساعة هذا كثير عند البعض. أحدهم مثلا صلى لمدة نصف ساعة وكانت صلاته عبارة عن ركعتين، نفخ صدره، رفع رأسه، سر بعمله، مدحه الناس فأعجب، ذهب أجره. أيها الإخوة، التقي يخاف من العجب، لذلك يتهم نفسه حتى لا يقع في العجب، فإن العجب يبطل الثواب. إن أوهامنا قد يسيطر عليها النفس الأمارة بالسوء، فتكون أوهامنا قد أثبتت أن عبادتنا حسنة ممتازة وما شاكل، فينطلق العجب عند هذا الإنسان. بعد ذلك قد يقصر فلا يضيف الزيادة من هنا أو الزيادة من هناك، ولماذا يقوم بالازدياد؟ أولم يقم بصلاة ركعتين مميزتين على سبيل المثال؟ أيها الإخوة والأخوات، التقي من يتهم نفسه، لا يريد التقي لنفسه أن تنقاد لوسوسات الشيطان، ولا يريد أن يتبع النفس الأمارة بالسوء. إن